الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب المحلي على ورقات الإمام الجويني. وكنا قد وقفنا عند قوله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي. يذكر في هذا الموضع الأبواب التي يتحدث فيها أصول الفقه مجملة، ثم يأتي على تفصيل هذا الإجمال بعد ذلك. يقول: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. هذا هو مجمل الأبواب التي يتحدث فيها أصول الفقه. ثم أتى إلى تفصيل هذا الكلام فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسما. أقسام الكلام هذا مما يتحدث فيه النحويون، ولكن الأصوليين يحتاجون من كل علم سهما وجزء يؤسسون ويؤصل. كما قلنا سابقا، لا يستغني دارس في الشرع أن يدرس اللغة حتى يتعرف على أساس هذا الكلام ومعاني هذا الكلام، فإن الله تبارك وتعالى أنزل الشرع عربيا. وهذه المقدمة يسميها العلماء مقدمة نحوية، مقدمة نحوية يعني تتعلق بعلم النحو. يقول: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسما، يعني الكلام لا يتركب من أقل من ذلك، لا يوجد كلام مفيد يحسن السكوت عليه ويكتفي السامع به ولا يسأل عنه بعد هذا، بعد أن يسمعه، إلا وهو يتركب من كلمتين: اسمان نحو زيد قائم، أو اسم وفعل نحو قام زيد. إذن إما من اسمين أو من إيه؟ أو من اسم وفعل، تمام؟ هذان متفق عليهما بين النحاة جميعا. الأصوليون يزيدون شيئا ثالثا، يقولون: أو فعل وحرف نحو ما قام. ما قام قال أثبته بعضهم، ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، والجمهور على عده كلمة، أو اسم وحرف وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. ما هذا الكلام؟ كما قلنا، أساس هذا الكلام عند علماء النحو، وهم يتفقون على الكلمة الأولى والثانية فقط. يقولون: إننا تتبعنا واستقرأنا كلام العرب فوجدناه يتكون من كلمتين، ولا يمكن أن يتكون من أقل من كلمتين، ربما يتكون من أكثر من كلمتين، وله صور كثيرة جدا جدا، لكن أن يتكون من أقل من كلمتين، يعني يكون كلمة واحدة، يقول هذا لا يمكن. تمام؟ لماذا؟ لأن الكلمة الواحدة لا تفيد معنى كاملا يحسن السكوت عليه. أما الكلمتان فيتركب منهما كلام مفيد، كلام مفيد يمكن للسامع أن يكتفي به، ويمكن للمتكلم أن يؤدي به ما يريد. هذا واضح؟ فقالوا يتركب من إيه؟ قال يتركب من اسمين، الاسم كلمة والاسم الثاني كلمة، إذن هما كلمتان. مثل إيه؟ قال زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم خبر، كذا اكتفى الكلام. قال أو اسم وفعل، الاسم كلمة والفعل كلمة، إذن هما كلمتان. نحو قام زيد، قام فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أفادت الكلمة أم لم تفد؟ أفادت، قام زيد، إذن فهذا كلام، قام زيد كلام، وهو يتكون من كلمتين، من الفعل قام ومن الاسم زيد. هذا الشق متفق عليه بين، زاد الشيخ وقال أو فعل وحرف، يعني أن تكون الكلمة الأولى نوعها فعل والكلمة الثانية نوعها حرف. نحو ما قام، فما هنا حرف وقام فعل. لو أردنا أن نذكر هذا الكلام قلنا ما كلمة وقام كلمة، قام ما إعرابها؟ فعل، فعل ماض مبني على الفتح. كل فعل المفروض أن يكون له فاعل، أن يكون له إيه؟ فاعل. إذن هنا فاعل ما قام هو أو ما قام زيد مثلا، تمام. فهل هذه الكلمة يا ترى، هل هذه الجملة يا ترى كلمتان فقط أم ثلاث كلمات؟ هل هي كلمة كلمتين أم ثلاث كلمات؟ تمام. قال أثبته بعضهم، يعني حسب الظاهر من الكلام، تمام. قال أثبته بعضهم، يعني حسب الظاهر من الكلام. فقال ما كلمة، قام كلمة، إذن الظاهر كلمتان. يبقى إذن الحرف والفعل يمكن أن يتكون منهما جملة مفيدة. قال ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره، ما قام زيد، ما قام هو، ما قام المتكلم عنه، ها؟ هذا الضمير لم يعده الذي قال إن الكلمة الجملة مكونة من كم، من حرفين، من اسمين، من كلمتين، من كلمتين، تمام. قال والجمهور على عده كلمة، إذا عددناه كلمة أصبحت الجملة كم؟ ثلاث كلمات، ما قام هو، ما قام والضمير المستتر هو الكلام، وهذا على رأي الجمهور.
كده ما هو الفعل، لو في فعل وحيد معنا كده هنعد الضمير المستتر.
مثلا لو انا قلت لك قي، قي، او قلت لك عي، يعني قي نفسك من المخاطر، عي ما يقال لك، يعني استوعب ما يقال لك، هذا فعل وبعده فاعل. طب كده كلمتين، ما في المشكلة، هذا اقل ما يتركب منه الكلام.
ممكن اقول مثلا قام، مش معنى قام
الفعل، تقول قام لوحدها،
ما هنا بيقول ما قام،
على ان قام فعل يعني وبعدها فاعل، لا مشكلة. كما مثلا تسألني وتقول ماذا فعل محمد، اقول لك قام، اقول لك نام، يعني نام هو، فهذه جملة مفيدة تتكون من كلمتين. الاعتراض الآن هل هناك من صحة لان يقال حرف وفعل؟ لا، طالما فعل اذا هناك فاعل، فهذه طالما فعل إذا هناك فاعل، فهذه جملة تتكون من ثلاث كلمات وليست كلمتين. نعم. قال أو اسم وحرف، اسم وحرف، تمام. وذلك في النداء نحو يا زيد، يا هنا حرف نداء وزيد اسم منادى، فهل يمكن فعلا أن تكون هذه جملة مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى حرف والكلمة الثانية اسم؟ قال المعنى أدعو أو أنادي زيدا، هذا هو المعنى، إذن صارت الجملة ثلاث كلمات وليست كلمة واحدة، لأن يا زيد معناها أدعو أنا زيدا، أدعو أنا زيدا، تمام؟ فإذا دي كمان هي ثلاث كلمات وليست ثلاث كلمات وليست إيه؟ وليست كلمتين. إذا استقر معنا الآن على أن ما أورده الجويني هنا ينقسم إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. القسم المتفق عليه أن الكلام يتركب من اسمين مبتدأ وخبر، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، ماشي، أو فعل واسم مثلا، المهم أنه كلمتين فقط. والمختلف عليه نوعان، الحرف مع الفعل والحرف مع الاسم، الحرف مع الفعل والحرف مع الاسم، على أنه لا يعد الضمائر المستترة وإنما يعد الألفاظ الظاهرة من الأسماء والأفعال فقط. وهذا خلاف رأي الجمهور، وهذا باب نحوي يرجع فيه إلى النحاة، والنحاة لا يثبتون ذلك. هذا الكلام الذي ذكره متفق عليه بين الأصوليين؟ لا. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، هذا تقسيم آخر للكلام. المقدمة الأولى قلنا تسمى مقدمة نحوية لأنها تبحث في علم النحو. المقدمة الثانية بلاغية لأن الذي يبحثها هم علماء البلاغة، فيتكلمون عن تقسيم الأمر من ناحية أخرى، من ناحية ما يدل عليه الكلام، ما يدل عليه الكلام، يعني الموجب لما يظهر من معاني الكلام، صدر هذا الكلام من إنسان فما الذي يدل عليه. يقول ينقسم إلى أمر ونهي، نحو قم ولا تقعد. الأمر ما معناه؟ معناه أن يطلب من تفعل شيئا، والنهي ما معناه؟ أن يطلب منك إنسان ألا تفعل شيئا. إذن الأمر هو طلب الفعل، والنهي هو طلب ترك الفعل. طلب الفعل يعني معناه أنه إذا قال لك قم امتثلت ففعلت ما أمرك به، يبقى هو طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. قم، انتهيت من كلامي، تبدأ أنت فإيه؟ تنفذ ما طلبته منك. أو لا تقعد، هذا نهي، طلب ترك شيء بعد زمن التكلم، لا تفعل، فبعدها مباشرة تبدأ إيه؟ تنتهي. قم يعني أنت تفعل القيام، لا تقعد يبقى أنت إيه؟ لا تفعل القعود. قال وخبر، يبقى إذن الكلام منه أمر ونهي، لا تفعل القعود. قال وخبر، يبقى إذن الكلام منه أمر ونهي ومنه خبر. الخبر قال نحو جاء زيد. ما معنى كلمة خبر؟ الخبر يقولون هو ما طابق الواقع أو خالفه. حين أقول لك جاء زيد فتنظر فترى أن زيدا جاء فعلا، إذن فقد قلت لك الصدق. وإذا نظرت فوجدت زيدا لم يجئ، إذن فقد أخبرتك أنا بشيء كذب. جاء زيد جملة تحتمل الصدق والكذب، إذن هذا إيه؟ هذا يسمى خبر. يبقى الخبر هو ما احتمل الصدق والإيه؟ والكذب لذاته، لذاته، يعني ربما يكون الذي أخبرك بهذا الكلام كذوب يكذب. إذن فلا تنظر للذي قال لك هذا الكلام، وإنما انظر إلى الكلام نفسه، هل هو موافق للحقيقة، مطابق للواقع أم لا. إذن كلمة جاء زيد أو كلمة لم يأتي زيد، لم، إما بالإثبات أو بالنفي، هي تحتمل الصدق والكذب، إذن هذا يسمى خبر. قال واستخبار، أي كلمة فيها الألف والسين والتاء، هذه يسمونها طلبية، يسمونها طلبية. فكلمة استخبار، كلمة استفهام، وهكذا. الألف فيها جاءوا بها للنطق بالساكن لأنها همزة الوصل، والسين والتاء يسمونها للطلب، فكلمة استخبار يعني طلب الخبر، استفهام طلب الفهم وهكذا. قال استفهام طلب الفهم وهكذا. قال واستخبار وهو الاستفهام، الاستخبار أن أقول لك ما الخبر، والاستفهام أن أقول لك ما كذا هل كذا. قال نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا، نعم أو لا. قال وينقسم أيضا إلى تمن نحو ليت الشباب يعود يوما. تمني هذا يكون في الشيء المستحيل الذي لا يتحقق، مثل ليت الشباب يعود يوما، هل يعود؟ لا. أو في الشيء الذي تحقيقه صعب جدا، يمكن أن يتحقق ولكن تحقيقه صعب، مثل ماذا؟ قالوا مثل أن يقول الفقير ليت لي مالا فأحج منه، تمام؟ هذا يمكن أن يتحقق ولكنه صعب، تمام؟ هذا يمكن أن يتحقق ولكنه صعب، فهذا يسمونه الإيه؟ يسمونه التمني. قال وعرض، عرض نحو ألا تنزل عندنا، هذا يعرض عليه، كما قال إبراهيم عليه السلام للملائكة وقد كانوا في صورة الضياف، قال ألا تأكلون، يعرض عليهم الإيه؟ الأكل. وهذا العرض يكون عرض برفق، فإن كان العرض بشدة يستخدمون هلا، هلا نزلت، هلا سكت، وهكذا، ويكون ساعتها مش عرض، يقولوا عليه تحضيض، تمام؟ نعم. قال وقسم نحو والله لا أفعلن كذا. ما معنى القسم؟ هو الحلف، القسم هو الحلف، ويقع بكلمة والله، بكلمة بالله، بكلمة تالله، وهكذا. والله لا أفعل إيه؟ للكلام. وهذا أيضا على خلاف رأي الجمهور، وإنما الجمهور يقول الكلام ينقسم إلى قسمين اثنين فقط، القسم الأول هو الخبر، والقسم الثاني هو الإنشاء. أما الخبر فهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته كما قلنا، والإنشاء هو كل هذه الأقسام، هو الأمر والنهي، وهو الاستخبار، وهو التمني، وهو العرض، وهو القسم، وأشياء أخرى كذلك يذكرها النحاة والبلاغيون. إذن فهذه مقدمة بلاغية أيضا لها علاقة بدراسة علم البلاغة ودراسة بعض علم النحو، يذكرون أحيانا هذا فيها. قال ومن وجه آخر ينقل إلى حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز، هذه أيضا بلاغة، هذا أيضا تقسيم لعلماء البلاغة في مسألة الإيه؟ في مسألة أقسام الكلام. قالوا ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ما معنى الحقيقة؟ قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع. العرب حينما تكلمت بالكلام لاحظت المعنى الموجود في الأشياء ووضعت له لفظا يعبر عنه، وإذا أطلق يأتي في ذهن المستمع المعنى المقصود. فمثلا قالوا للحيوان المفترس أسد، فإذا تكلموا بكلمة أسد أتى في ذهنك صورة ومعنى الحيوان المفترس. ووضعوا مثلا لهذا الحيوان الأليف الذي يستعمل في البيوت كلمة حمار، فإذا قيل حمار يأتي في ذهنك صورة وشكل ووظيفة الحمار، تمام؟ إذن فهم عبروا هنا عن كل معنى بلفظ، هذا المعنى الذي عبروا عنه قد يوجد في شيء آخر، فتأخذ أنت هذا اللفظ وتستعمله للشيء الآخر، كمثل مثلا أن يكون عندك إنسان شجاع، والأسد معروف أنه شجاع، أن يكون عندك إنسان قوي، والأسد معروف أنه قوي، تمام؟ فتأخذ كلمة أسد التي وضعها اللغويون للحيوان الشجاع القوي المفترس، وتجعلها لمن؟ لهذا الإنسان القوي الشجاع الجريء. تمام؟ إذا أنت الآن ماذا فعلت؟ أخذت لفظا وضعه اللغويون، وضعه أهل اللغة لحيوان، واستعملته في الإنسان. اللغويون وضعه أهل اللغة لحيوان واستعملته في الإنسان، لأن المعنى الذي لاحظوه في الحيوان لاحظته أنت أيضا في الإنسان. تمام؟ هذا معنى انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز. الأسد مع الحيوان المفترس حقيقة. لماذا؟ لأن العرب هي التي وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، وهو لفظه الأصل، فكده يبقى حقيقة. طيب، الرجل الشجاع القوي الجريء، أنت أخذت هذا اللفظ ووضعت له إيه؟ لفظ الأسد. أخذت لفظ الأسد ووضعته له، فصار الحيوان الإيه؟ صار الرجل ده يسمى أسد. هذا اسمه إيه؟ اسمه مجاز. طيب، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني أن تطلق اللفظ الذي قالته العرب على المام، كمثل مثلا أن تقول الصلاة هي الدعاء، هكذا كان يقول عنها العرب، كمثل أن تقول الأسد هو الحيوان المفترس، هكذا يقول العرب، أن تقول الفرس هو الحيوان الذي له صهيل، هذه حقيقة لأن هذا ما استعملته العرب. قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. قد يأتي جماعة من الناس يتحدثون في علم معين، مثل النحاة، مثل الأصوليون، مثل الفقهاء، مثل النحاة أو الأصوليين أو الفقهاء، يتحدثون في أمر معين فيتفقون فيما بينهم على حقائق الألفاظ، معاني الألفاظ. يقولون إذا نحن أطلقنا كلمة كذا فالمقصود منها كذا. يقول طالما أطلقنا كلمة كذا فالمقصود منها كذا. يقول طالما هو باتفاق فيما بينهم فتكون هذه حقيقة. يعني كأنهم هم العرب جلسوا يتفقون على معنى، ها، وعلى الاسم الذي يخص هذا المعنى. تمام؟ وهذه يسمونها حقيقة عرفية خاصة. ما معنى عرفية؟ يعني تعارف عليها مجموعة من الناس فيما بينهم. وما معنى خاصة؟ يعني خاصة بهم في الدائرة التي يتعاملون فيها ولا تخرج إلى دائرة غيرها. فمثلا إذا كانوا يتكلمون عن مسألة الخبر في البلاغة، يقولون هو ما احتمل الصدق والكذب، ليس لهم علاقة الآن مثلا بالنحو. النحو يقول معنى آخر، يقول الخبر هو المعنى المفيد المتمم لمعنى المبتدأ، المعنى المفيد المتمم لمعنى المبتدأ، اللفظ المفيد المتمم لمعنى المبتدأ. لا، هو الآن جماعة البلاغيين هم الذين اتفقوا فيما بينهم أن يتخاطبوا بكلمة الخبر، ويكون المعنى المقصود من الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته فقط. فهذا اسمه ايه؟ ها، هذا هو اصطلاح. يبقى اصطلاح هو ايه؟ اتفاق. تمام؟ علماء فئة معينة اللي هم المخاطبة الذين يتخاطبون على اطلاق لفظ معين على معنى معين، هذه تسمى حقيقة عرفية خاصة، او هي حقيقة عموما، هكذا يريد ان يقول. اذا الحقيقة هنا اصبح لها معنيان، المعنى اللغوي الذي وضعه العرب، أو المعنى الاصطلاحي الذي وضعه فئة معينة في علم معين. يقولوا مثلا بنسة يبقى يقصدوا كذا، يقولوا مثلا إيه، يقولوا شاكوش يبقى يقصدوا شيئا معين، وهكذا يسمون كل شيء باسم معين. قال: وإن لم يبقى على موضوعه، يقول حتى ولو لم تكن هذه الكلمة لهذا المعنى في لغة العرب، يعني نقلوها من المعنى الأصلي. قال كالصلاة في الهيئات المخصوصة اللي هي الصلاة بذات الركوع والسجود والأقوال والأفعال المعروفة، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير. إذا أردنا أن نعرف الصلاة في لغة العرب وفتحنا القواميس لنتعرف كيف كان العرب يتكلمون بلفظ الصلاة ما يقصدون منه، سنجدهم يقصدون الدعاء أو الدعاء بالخير، ومنه قول الله عز وجل وصلي عليهم يعني وادعوا له، وصلي عليهم يعني وادعوا إيه؟ وادعوا له، أو الدعاء بخير والثناء بخير كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا الصلاة هنا مش معناها الركوع والسجود وهكذا، وإنما معناها إيه؟ وإنما معناها الدعاء أو الثناء، الدعاء عموما أو الدعاء بخير. تمام؟ طيب، لما تكلم الفقهاء في مسألة الصلاة، الفقهاء هؤلاء هل هم البلاغي، هل هم أهل اللغة؟ طيب هل هم كل الناس؟ لا، إنما هم فئة مخصوصة معينة يتكلمون فيما بينهم، فاصطلحوا يعني اتفقوا على أن كلمة الصلاة هي لها معنى آخر خلاف المعنى الحقيقي اللغوي، على أن كلمة الصلاة هي لها معنى آخر خلاف المعنى الحقيقي اللغوي، خلاف المعنى اللغوي، وهذا المعنى يكون حقيقة فيما بينهم هم خاصة، وهو إيه؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا هو معنى الصلاة عند الفقهاء. إذا صار هذا معنى إيه؟ معنى عرفي خاص وهو حقيقة عندهم ليس مجازا. قال والدابة لذوات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. يريد أن يقول لك إنك إذا ذهبت إلى المعاجم لتتعرف على كلمة دابة ما معناها، فسيقول لك كل ما يدب على الأرض، كل ما يتحرك على الأرض ويضرب على الأرض بشيء من بدنه فهو إيه؟ فهو دابة. إذن حيوانات كل هذا تسمى دابة، وقد استعمل القرآن الكريم هذا في آية يقول الله تبارك وتعالى فيها من سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فسمى الذي يمشي على بطنه دابة، وسمى الذي يمشي على رجلين دابة، وسمى الذي يمشي على أربع دابة. فهل نحن الآن نستعملها بهذا المعنى؟ يقول لك العرف خصص هذا العموم، بدل ما الدابة تطلق على كل هؤلاء، ألا هي تطلق على ما يمشي على أربع فقط، وخصصوها أكثر وقالوا على الحمار فقط، على الحمار على أي على ما يمشي على أربع فقط، حمار وفرس وهكذا. تمام؟ إذا ما يمشي على أربع فقط، حمار وفرس وهكذا. تمام؟ إذا ما يمشي على أربع الآن هو الذي يسمى دابة. قالوا هذا اسم عرف، حقيقة عرفية عامة، حقيقة عرفية إيه؟ عامة، لأن جميع الناس الآن يستعملون كلمة الدابة فيما يمشي على أربع، حتى لو أن إنسانا قال لإنسان مثله يا دابة يعتبر هذه إيه؟ عيبا وإزدراء وتحقيرا، صحيح؟ نعم. إذن فصار عندنا للحقيقة معنيان، المعنى الأول هو المعنى اللغوي الذي أطلقته الإيه؟ الذي أطلقته العرب، والمعنى الثاني هو ما اصطلح عليه من فئة معينة مع بعضهم، سواء كان هؤلاء في حقيقة علمية خاصة أو في حقيقة في طائفة عرفية عامة. قال والمجاز ما تجوز به أي تعدي به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة. مجاز ما تجوز به، قلنا كلمة الأسد تطلق على الحيوان المفترس، ولماذا أطلقوا عليه أسد؟ أطلقوا عليه أسدا حتى إذا قال إنسان منهم هذا اللفظ يختصر على نفسه الوصف الكامل المحدد لكل المعاني التي يشتمل عليها الأسد حتى يتصوره صاحبه. لا، أول ما يقول كلمة أسد مباشرة يأتي في ذهنك المقصود، وهكذا. فالألفاظ إنما هي لاختصار الحياة علشان الإنسان يقدر إن هو إيه؟ يقدر إن هو يتعايش مع الناس ويتكلم، وإلا كان يحتاج إلى أن يشرح كل كلمة، وكل كلمة تحتها يحتاج يشرح كل كلمة منها، وكل كلمة تحتها يحتاج يشرح كل كلمة منها، ولن ينتهي. ومن ثم أنعم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة وامتن بها وجعلها في آدم خاصة، و يعني كان آدم يدل بها على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها. تمام. طيب، لاحظ العلماء المعاني التي في داخل كلمة الأسد، فوجدوا منها مثلا الجرأة، وجدوا منها مثلا الشجاعة، وجدوا منها مثلا القوة. هذه معاني في الأسد، فصاروا يستعملون كلمة الأسد لإنسان مثلا فيه الجرأة، فيه الشجاعة، فيه القوة. إذن هم تجوزوا، بمعنى انتقلوا من الحيوان المفترس إلى الإنسان. هذا معنى تجوز به، أي تعدي به، يعني انتقل بكلمة الأسد من الحيوان إلى انتقل عن موضوعه الأصلي وهو الأسد إلى موضوع آخر وهو الإنسان. فيقولون مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، يخطب على الإيه؟ على المنبر. كلمة رأيت أسدا تطلق على الحقيقة أو على المجاز. أول ما قلت يخطب على المنبر عرفنا أنك تريد المجاز. ولو قلت رأيت أسدا وسكت تحتمل الاثنين، وإن كان طبعا الأول هو الحقيقة والثاني هو المجاز. هذا معنى المجاز على الرأي الأول. يبقى إذن الحقيقة استعمل العرب لفظا معينا في معنى معين، هذه حقيقة، كما استعملوا الأسد في الحيوان المفترس. فأنا إذا أخذت هذا اللفظ واستعملته في غير ما استعمله العرب في معنى آخر خلاف الذي استعملوه فيه، خلاف الذي وضعوه له، فهذا يسمى مجاز. هذا هو الأول. الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني أن آتي إلى الصلاة التي اتفق الفقهاء على أنها تستعمل في كذا وكذا فأستعملها في معنى آخر داخل كتب الفقه. تمام. إذن فهو هنا إيه؟ مخالفة لما اتفق عليه هؤلاء الفئة المعينة. تمام. قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، وهي لغة كل ما يدب على الأرض، والخاص هو العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. تمام. وهكذا. إذن عرفنا أن الحقيقة لها معنى والمجاز له معنى. العلماء على التعريف الثاني للحقيقة يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. يقولون حقيقة لغوية، يعني أن يسمي العرب شيئا لشيء، يسمي العرب لفظا معينا لمعنى معين، فهذه حقيقة إيه؟ لغوية. زي ما أطلقوا كلمة الكتاب على أوراق مجتمعة، أو أطلقوا كلمة الرجل على الذكر من بني آدم إذا كان بالغا، وكما أطلقوا على الحيوان المفترس أسد. هذه اسمها حقيقة لغوية. لماذا؟ لأنها هكذا عند أهل اللغة.
الحيوان المفترس يسمى أسد؟
لا، حيوان المفترس المعروف يعني، لكن احنا بنختصر الكلام. حيوان المفترس الذي له شعر حول عنقه، الذي له شعر حول عنقه، الذي قال له ملك الغابة، يوصف كما تشاء في الآخر، هيكون الأسد المعروف. قال وإما شرعية، شرعية بأن وضعها الشارع، أصبحت حقيقة إيه؟ شرعية. شرعية ما معنى شرعية؟ يعني أن الشارع الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم سماها هكذا. فكلمة الصلاة هي في الأصل للدعاء أو للدعاء بخير، لكن في الشرع أصبحت حقيقة شرعية. فإذا قال واحد من الفقهاء أو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لفظة الصلاة، ها، صار مقصود بها العبادة المخصوصة التي هي الظهر والعصر، التي هي الفرض والنفل وهكذا. قال وإما عرفي، هذا هو القسم الثالث من أقسام الحقيقة، حقيقة عرفي. قال بأن وضعها أهل العرف العام أو الخاص. العرف العام اللي هو الناس كله، لكن الأصل أن الدابة هي كل ما يدب على الأرض، فهم هم عملوا إيه؟ عملوا تخصيص، وقالوا أن الدابة عندهم هي ما يدب على الأرض بأربع أرجل. نعم. والعرف الخاص اللي هو فئة معينة من الناس، مش كل الناس بقى، فئة معينة من الناس. تمام. مثلا النحاة، النحاة يقولون الفاعل. عندنا الفاعل هو مين أولا؟ ها، يقول الفاعل أي حد يعمل شيء اسمه فاعل، واسمه عامل، واسمه فاعل، واسمه قائم به وهكذا. طيب عند النحاة يقولوا لا، فاعل ها هو الاسم، ماشي، المرفوع الذي يلي فعله، قام به أو اختص به. تمام. قام بالفعل أو اختص به. قام بالفعل زي إيه؟ أكل زيد، زيد قام بالأكل به. قام بالفعل زي إيه؟ أكل زيد، زيد قام بالأكل. أو اختص به زي اتصف به، يعني انكسر الزجاج، الزجاج هنا هو اللي قام بعملية الكسر؟ لا، وإنما اتصف بالكسر، انكسر الزجاج، يبقى قام بالفعل أو اتصف به. دع المعروف عند النحاة. طبعا لما تيجي تخرج عن دائرة النحو تلقى لهم تعريف تاني لكلمة الفاعل. نعم. قال وهذا التقسيم فاش أو ماش على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوي. التعريف الأول لا يرى حقيقة إلا الحقيقة اللغوية فقط، وما عدا ذلك اسم مجاز. أما التعريف الثاني فأقول لك لا، طالما اصطلح يبقى لو فئة معينة اصطلحت فتبقى دي حقيقة عنده. وساعة كده لو كانت هذه الفئة مشتغلين بالشرع كانوا الناس جميعا، يبقى ده عرف إيه؟ عرف عام. يبقى ده عرف إيه؟ يبقى ده عرف عام. إذن فهنا أصبح عندي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة إيه؟ عرفية. والحقيقة العرفية تنقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. عامة يعني تعم عن الناس جميعا، وخاصة يعني تتكلم عن طائفة أو فئة معينة، حتى ولو كان أهل علم أو غير أهل العلم. يعني مثلا لو حرفيين مثل النجارين أو البنائين اتفقوا على لفظة معينة فقد صار هذا بينهم حقيقة، حقيقة عرفية خاصة. تمام. نتوقف هنا في هذا القدر كفاية، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.